الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تدبرات من تفسير ابن القيم المجموعة 15. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة،
ويراد به ودعاء العبادة أعم، إذ المسألة تدخل فيه أيضا دعاء المسألة، وهو الذي يصدر به: اللهم ربنا، هذا دعاء مسألة، تطلب من الله عز وجل مسألة. أما دعاء العبادة يدخل فيه الثناء على الله عز وجل، يدخل فيه جميع العبادات، فمعنى أنك ما عبدت الله عز وجل إلا رجاء الجنة ورجاء فضله والنجاة من عذابه ومن ناره، هذا دعاء العباد. ولهذا النبي قال: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد. فالعبادة يطلق عليها الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، فدل هذا على أن الدعاء هو العباد. قال سبحانه وتعالى: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل هذا على أن الدعاء هو العباد. نعم.
قال: ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر.
لكن هذا يملك الضر والنفع من حيث هو استقلالا، وإلا فأنت قد تضر وقد تنفع، لكن بإذن الله لا تضر استقلالا ولا تنفع استقلالا، إنما الذي يضر استقلالا وينفع استقلالا هو الله سبحانه وتعالى. أما إضرارك بالغير وأما نفعك للغير فبإذن الرب سبحانه وتعالى. إذن الذي يضر وينفع بإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، أي استقلالا. أما أنت فإنك قد تضر وقد تنفع، لكن ليس بإذنك، وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس في حديث الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فنسب ذك إليهم لكن ليس استقلالا. وقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم، فدل هذا على أن هذا يقع من العبد، يقع من العبد النفع والضر، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. نعم.
قال: ولهذا أنكر الله تعالى،
يفهم من هذا: وكل من يملك الضر والنفع فهو المعبود حقا. طيب، ما العبد قد يفعل هذا لكن لا يملك ملكية، ماذا؟ ملكية مستقلة من نفسه، كما أني أملك والله يملك، ومع ذلك الله له ملك السماوات والأرض، أنا أملك لكن ملكا جزئيا ثم بإذن ربي العالمين سبحانه وتعالى، وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله. نعم.
قال: ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى: قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله تعالى: واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
هذا في الأصنام واضح، هذا في الأصنام واضح، لأنها أحجار لا تملك لا الضر ولا النفع بالتبعية ولا بالاستقلال. نعم.
قال: وقوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بيد أن
معنى القاصر والمتعدي القاصر على أنفسهم والمتعدي لغيره فهم لا يملكون لا لأنفسهم ولا لغيره. نعم.
بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية.
نعم.
فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإنه يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ولهذا أمر بإخفائه وإصراره. قال الحسن
لأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. كيف دعاء المسألة؟ أنت مأمور به فمن جملة العبادات أمرت أن تدعو الله سبحانه وتعالى. فحينما تدعو الله دعاء مسألة فهذا يتضمن دعاء العبادة لأن الدعاء عبادة فأنت أمرت والعبادة ما أمر به العبد فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. والعبادة لابد أن يكون مأمورا بها لا يقال هذا العبادة إلا في لو هي دخلتم في حد المأمور سواء على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. نعم.
قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوتا إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وأن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي وليس كالذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات وإنما تخفض عندهم أو تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه ومن رفع صوته لديهم مقتوه. ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه لا يكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وتضرعه وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت. وهذه الحال لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا.
نعم. ويلحق به التأمين على الدعاء فبعض الناس عند دعاء القنوت يقول آمين آمين ويبالغ بهذا هذا من سوء الأدب ولم يرد أن المأمون يرفع أن المأموم يرفع صوته إنما رفع الصوت يكون للإمام في قراءة في تكبيرات حتى يسمع أما المأموم فلا صوت يرفع أبدا إلا إذا ناب الإمام شيء فإنه يسبح له فقط. أما أن المأموم يرفع في تكبيرات في سلام في كذا لا يرفع المأموم صوته فيكون من سوء الأدب أن يقول آمين آمين ويرفع صوته إنما يؤمن في نفسه يؤمن في نفسه هذا المأموم. أما الإمام فيستثنى مما ذكر الدعاء الوارد مشروعية الجهر فيه كدعاء في الوتري قنوت الوتري فإنه يرفع في قنوت النوازل فإنه يرفع حتى يؤمن المسلمون هذا الوارد فقط. أما الأصل فإنك تدعو ربك عز وجل تضرعا وخفية أي في نفسك بينك وبين الله وهذا دليل الأدب ودليل التضرع. نعم.
قال ربيع
الجهر فيه مشكل، وهذا الجهر والرفع في فرق، ما الفرق بين الجهر والرفع؟ ما في فرق بين الجهر والرفع، هذا رفع وهذا جهر، كل واحد، إلا ما ورد به الدليل. تقنط في الوتر تدعو، الإمام يدعو، والمؤمن يؤمنون. نعم.
قال رابعها أنه أبلغ في الإخلاص.
نعم.
خامسها أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريده همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. سادسها وهو من النكت السرية البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، فكلما استحضر القرب قرب الله تعالى منه، وإنه أقرب إليه من كل قريب، وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه، ولم يتأتى له رفع الصوت به، بل يراه غير مستحسن. كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، ولله المثل الأعلى سبحانه.
فإذا استحضرت قرب الله سبحانه وتعالى منك فعلى من رفع الصوت؟ إذا استحضرت قرب الله عز وجل فإنك تدعوه تضرعا وخفيا، فهذا دليل على قرب الله منك، استحضارك لقرب الله منك. وإذا كنت كذلك على هذا الوضع من التضرع والخفية، فإن الله عز وجل يكون قريبا منك، هذا قرب من دعيه، قرب خاص. ولهذا فالقرب المذكور في القرآن الراجح أنه القرب الخاص وليس القرب العام، وإنما هو القرب الخاص، قرب من داعي وقرب من عابديه. قرب من داعيه يقتضي إجابة سؤاله، وقرب من عابديه يقتضي إثابة عابده. ولهذا إذا نظرنا إلى نصوص القرب في القرآن المضافة إلى الله عز وجل نجدها هكذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، هذا قرب خاص. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يفسر بهذا فإن الله يستجيب دعاء من دعاه، هو قريب منه القرب الخاص، فيكون القرب من الداعي قربا خاصا يقتضي ماذا؟ إجابة دعائه. ثم هناك القرب في العبادة من عابديه. أما الوارد في ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لو تبصرون، مما استدل به بعض أهل العلم على القرب العام، وجعل التقسيم في القرب كالتقسيم في المعية، كما أن المعية عامة وخاصة جعل القرب عاما وخاصا. هذا به قال به بعض السلف، قاله جماعة من السلف. والصحيح أن هذا ليس قرب الله عز وجل، وإنما هو قرب ملائكته وليس قربه سبحانه. أما قربه المذكور فإنه لا يكون إلا خاصا، أما هذا قرب بالملائكة، فقرب الله عز وجل قرب خاص، قرب من داع بالإجابة وقرب من عابد بالإثابة. نعم.
قالوا المقصودها هنا الكلام على هذه الآية. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه
يكل لسانه
وتضعف بعض قواه. وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعا صوته فإنه لا يطول له ذلك، بخلاف من يخفض صوته. ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطلية والخبيثة من الجن والإنس، فشوشت عليه ولا بد، ومانعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى. ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. تسعها إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع له والتبتر إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وألا
سبحان الله، يعني قد يحسد على الدعاء، نعم يحسن على الدعاء، ويحسد على التعبد، ويحسد على العلم، ويحسد على الإقبال على الله، ويحسد على التوفيق، بل النفوس الشريرة التي تعرف قدر هذه النعم يكون حسدها على قدر هذه النعم. كم حسد شيخ الإسلام من حسد حتى ما كان يقر لهم قرار إلا بسجنه المرة بعد المرة؟ كم حسد أحمد رحمه الله تعالى حتى كان ما كان؟ كم حسد الأئمة الكبار من ذوي النفوس الضعيفة التي تعرف قدر العلم والسؤدد والمكانة؟ إن العلماء مكان لا يبلغ الأمراء، حشود حولهم حشود حولهم، لكن حشود بالمحبة وليس بالخدمة التي يرجو الواحد من الملك أو من الرئيس مكانة أو مالا، إنما حول العالم أنت ترجو التقرب إلى الله، لأنك ترى في العالم العلم، وتعظيم العالم تعظيم للعلم، تعظيم للمنهج الذي يحمله. ولهذا تجد عند العلماء ما لا تجد عند الأمراء، فإذا رآهم أصحاب النفوس الشريرة حسد. وأكثر ما يكون بين الأقران من أمور فيها تجاوزات إنما تقع بسبب الحسد، لا يريد له أن يتفوق ولا أن يتألق ولا أن يرى نعمة عليه دينية. فإن من له خبرة بالطلب ومعرفة بالعلم يعلم أن هذا في نعمة أعظم من نعمة المال. لعل لو كان صاحب مال ما حسده، لعل لو كان صاحب مال ما حسده، لأنه ما يعرف أن ما في قيمة للمال والمكانة. لكن لما صار صاحب مكانة وصاحب علم وصاحب محبة الناس تحبه لدينه وكذا حسده. فلهذا وضع ابن القيم قاعدة طيبة وقال: ولا نعمة، يقول: وليس المحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. يعني حاول، إن عرفت أن مثل هذا يحسد وأنه يجد عليك في نفسه وكذا، لا تخبره بما يؤدي إلى ذلك، ولا تخبره بنعم الله عليك وكذا، وسأل الله عز وجل العافية وحدثه بعمومات. فإخفاء النعم عن هذا الحاسد ليس يعارض الشرع، فهو من باب اتخاذ الأسباب. نعم.
قال: وليس المحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وألا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
تباتم، شوفوا ماذا قال يعقوب وهو الخبير بهذا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ليه؟ لأن رؤيا عظيمة، إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقد يجدون عليك في أنفسهم. نعم.
وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا بإذن الله إن شاء الله، يعني صاحب صدق والإخلاص والإنابة محفوظ بإذن الله، لكن قد يبتلى، لكن قد يبتلى، ولكن الله يعافي. فلهذا لا تظهر له تلك النعم إظهارا يحسدك عليه. نعم.
ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا يطلع عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم. قال عاشرها: أن الدعاء وهو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه الثناء عليه بأسمائه وأوصافه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب، فالحامد طالب لمحبوبه، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قيل إن الذاكرة متعرض للنوال، وإن لم يكن مصرحا بالسؤال فهو دعاء بما تضمنه ثناؤه من التعرض، كما قال أمية بن أبي الصلت: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، وهو طلب المحبوب، وهو طلب المحبوب، فهو دعاء
المحب،
فهو طلب المحب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه.
ولهذا جاء في حديث موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. معناه طلب شيئا أذكرك وأدعوك به، فجعل لا، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح. فلا إله الله ذكر ودعاء، والحمد لله ذكر ودعاء، وسبحان الله ذكر ودعاء، وكل ذكر هو دعاء، لأنه متضمن ماذا في ثناياه؟ طلب من الله عز وجل أن يثيبك على ذلك وأن يرفع قدرك بذلك وهكذا. نعم.
وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فيه إشارة وإعلام، فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه تعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر، كما قد ذكرناه في كتاب التحف المكية، على أن العبارة تنبو عنه ولا تحصل في القلب حقيقة معناه أبدا، لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب. وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية، أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها، فتزل قدمك بعد ثبوتها. ثم قال: وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وفي آية الدعاء قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسك والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء، وخص الدعاء الخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخفية لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد، فمن أكثر من ذكر الله تعالى أثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره، لأنها توجب الإدلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات.
فلا تعبد ربك بالمحبة فقط، ولا بالخوف فقط، ولا بالرجاء فقط، وإنما راح العبودية تقوم على الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. نعم.
قال: فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمه في هذا الاقتران، فإنه قال
وحكمته في هذا الاقتران.
فإنه قال: واذكر ربك في نفسك، فلم يحتج بعدها أن يقول خفية، وقال في الدعاء: وادعوه خوفا وطمعا، فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخفية للخيفة والخفية، والتضرع أحسن انتظام، ودل على ذلك أكمل دلالة.
ودلت عليك أكمل دلالة. كل هذه أوجه سبحان الله أخذها ابن القيم رحمه الله من قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذه أوجه عظيمة، وكلها أوجه يدل عليها السياق، وهي من العلم وليست للتكرار المتكلف فيه. هذه أوجه العلماء، لأن بعض قد يذكر لك 100 وجه لكن فيها التكلف، يمكن أن ترجع إلى وجهين، لكن هذا إظهار أوجه لا فائدة فيها ولا قيمة من ورائها، إنما العلم يدفع إلى أن تكرر الأوجه التي قد تتلازم، نعم، وقد يتضمن بعضها بعضا في العموم، لكن لكل وجه من هذه الأوجه يكون له المعنى الخاص به. نعم.
قال: وذكر الطمع الذي هو الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا طمع فيه ممتنع، إذ طلب ما لا طمع فيه ممتنع. قال: وذكر الخوف في آية، وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع، فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الله أكبر. يعني خيفة من الخوف وخفية من الإصرار، انتبهوا، خيفة من الخوف وخفية من الإصرار. فمع الذكر قال: تضرعا وخيفة، فإنك تجمع بين الخوف والرجاء حال ذكرك لله سبحانه وتعالى، تذكره راجيا وتذكره خائفا، تستحضر هذه المقامات وتلك المشاهد، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإنك تسير بين هذين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. فلهذا ذكر الخيفة مع التضرع في الذكر، وأما في الدعاء فذكر الخفية الذي هو الأدب الجم والجميل حال الدعاء. نعم. فقال: وذكر الخوف في آية الذكر شدة حاجة الخائف إليه كما تقدم، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع، فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
قال: وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين: أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له، وهو الدعاء تضرعا وخفية،
الدعاء بأدب والدعاء بطمع. نعم.
الثاني مكروه له مبغوض مسخوط، وهو الاعتداء، فأمر بما يحبه الله وندب إليه، وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وهو أنه لا يحب فاعله، ومن لم يحبه الله فأي خير يناله.
الله أكبر. هذه قاعدة أخواني، من لم يحبه الله فأي خير يناله، من لم يحبه الله سخط عليه، من لم يحبه الله خذله، من لم يحبه الله حرم معيته، معية التوفيق، من لم يحبه الله وكله إلى نفسه، هذه أعظم العقوبات. من أحبه الله قربه، من أحبه الله تفضل عليه، من أحبه الله دافع عنه، من أحبه الله حبب إليه ما يحبه، من أحبه الله شرح صدره، من أحبه الله استعمله فيما يحب، من أحبه الله فهمه، من أحبه الله جعله حجة على خلقه، وهكذا. إذن لذا كانت محبة الله أعظم المراد. في حديث سالم بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الرأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. كانت أعظم معروض على الصحابة، لهذا بات الصحابة يدوقون ليلتهم أيوم يعطاه، وكلهم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعطاها. إذن هذا مطلوب عظيم، ولهذا كفأ الله به أولياءه: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فيحب ما يحبون. هذا من المكافآت العظيمة المباركة. نعم. فلهذا يقول: فتكون الآية دالة على شيئين، أحدهما محبوب من الرب مرض له وهو الدعاء الضرع والخفية، والثاني مكروه له ومبغوض وهو الاعتداء. لا تعتدي في الدعاء، ولهذا قال إنه لا يحب المعتدين. طيب، ما هو الاعتداء في الدعاء؟ ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء تجاوز المشروع، سواء من جهة الأدب أو من جهة صفة وكلمات الدعاء. تدعو الله أن تكون نبيا، ما يصلح. ما تدعو الله أن تكون نبيا، ما يصلح هذا، لأن هذا محال وهذا مخالف للشريعة. نعم.
قال وفي قوله إنه لا يحب المعتدين عقب قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية، ومعتد بترك ذلك.
يبقى دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبه. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية، هذا يحبه الله، ومعتد بترك ذلك، هذا يسخطه الله. نعم.
قال وقوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكر معه من الخوف والطمع، فأمر أولا بدعائه تضرعا وخفيا، ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضا خوفا وطمعا، وفصل بين الجملتين إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله إنه لا يحب المعتدين، والثانية طلبية وهي قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى مؤكدتان لمضمونها. ثم لم
أعد وقوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا،
قال وادعوه خوفا وطمعا، إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكر معه من الخوف والطمع، فأمر أولا بدعائه تضرعا وخفية، ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضا خوفا وطمعا، وفصل بين الجملتين إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله إنه لا يحب المعتدين، والثانية طلبية وهي قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى.
مقررتان مقويتان الجملة الأولى
مؤكدتان لمضمونها. ثم لما
تم تقريرها
تقدم وبيان ما يضادها. أمر بدعائه خوفا وطمعا، ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية وهي إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتعلق هذه الجملة بقوله وادعوه خوفا وطمعا كتعلق قوله إنه لا يحب المعتدين بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
يعني تعلق هذه الجملة إن رحمة الله قريب المحسنين ب وادعوه خوفا وطمعا كتعلق إنه لا يحب المعتدين ب ادعوا ربكم تضرعا وخفا. انتبه. يبقى توالت الآيتين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الجملة الأولى فيها ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والجملة الثانية وادعوه خوفا وطمعا. يبدو أن هذا تكرار. الأولى تضرعا وخفية في ذلك بيان آداب الدعاء، الثانية وادعوه خوفا وطمعا بيان القصد من هذا الدعاء، حال الداعية أن يكون على خوف وأن يكون على رجاء. الأولى إنه لا يحب المعتدين جاءت بعد الجملة الأولى حيث لا يكون هناك اعتداء في الدعاء، والثانية جاء بعدها إن رحمة الله قريب من المحسنين، إشارة إلى أن من دعا الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا حري أن يستجاب له، وحري أن يوفق، وحري أن ينال رحمة الله. ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، كما قال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. نعم.
قال ولما كان قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا مشتملا على جميع مقامات الإيمان والإحسان وهي الحب والخوف والرجاء، عقبها بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إنما ينال من دعاتي
من دعاه
خوفا وطمعا فهو المحسن، والرحمة قريب منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة.
نعم.
ولما كان دعاء التضرع والخفية
هو الخوف والرجاء والإحسان نعم
ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقوله إنه لا يحب المعتدين، وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم.
وهذا كله يا إخواني بيان أن الشارع قد اعتنى بتحسين العبادة وتكميلها، وأن الله سبحانه وتعالى أمر عبادة بما يحب وأمر عبادة بما ينبغي أن يكون عليه، ومن ذلك ما يغفل عنه كثير من الناس وهو الدعاء. الدعاء بنوعيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فأمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، ندعو الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء، ندعو الله سبحانه وتعالى بالإنابة ولا نعتدي في ذلك وأن نطمع في رحمته. فدل هذا على أن من أعظم ما تنال به رحمة الله سبحانه وتعالى الدعاء تضرعا وخفية، الدعاء خوفا وطمعا. نعم.
قال وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم من الله ورحمته، ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا
يعني
وطمعا.
يعني المطلوب منكم ماذا؟ سبق. طيب والمطلوب من الله يأتي، أما السابق المطلوب منكم دعاء ربكم ها خوفا وطمعا، دعاء ربكم تضرعا وخفية، وألا يكون هناك اعتداء، هذا المطلوب منكم. طب من الله الرحمة، أن يرحمنا ربنا، فلهذا طمأننا الله وعدنا بأن من قام بالشرط السابق وقع له المراد، وهو إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعليكم بالإحسان باكتمال هذه المقامات من الإيمان والخوف والرجاء وغير ذلك حتى تصلوا إلى درجة الإحسان، حينئذ أبشروا فإن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، هذه طبعا الرحمة الخاصة، إنما في رحمة عامة مقتضاها أن الله يتولى أمر عباده فيرزقهم ويمهلهم، ولهذا الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه عامة، وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه عامة، فسأكتبها للذين يتقون، هذه الخاصة. فرحمة الله على نوعين، رحمة عامة بمقتضاها يرزق الكافر، بمقتضاها يمهل الكافر، بمقتضاها وهكذا. إنما الرحمة الخاصة مقتضاها الهداية، مقتضاها التوفيق، مقتضاها التسديد، مقتضاها التوفيق للتوبة إذا وقع ذنب من العبد، ولهذا الله قال ثم تاب عليهم فيتوبوا ليتوبوا. فهذه رحمة خاصة تقتضي ماذا؟ التوفيق والتسديد. إذن الرحمة قسمان، رحمة عامة تشمل الخلائق كلهم، ورحمة خاصة تقتضي التوفيق والتسديد. ولهذا يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، من وفق للهداية فقد وفق لأخص الرحمة، من وفق للهداية، من وفق للسنة، من وفق للاستقامة على منهج الأنبياء فقد وفق لأخص الرحمة، ما في أخص من هذه. وأخص ذلك أن تكون على ما أنا عليه اليوم أصحاب، توفق للسنة وتدعو لها وتحمل الأذى في سبيلها، توفق للحق وتدعو لها وتحمل الأذى في سبيله. من أخص البشر بعد الأنبياء؟ وراثهم الربانيون. من الربانيون؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة، هذا الرباني باختصار. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيا إخواني بارك الله فيكم، ليحرق قلوبنا هذا الأصل الذي نتكلم فيه، اسعوا يا إخواني في أخص ما يمن الله به على عبد، فإن نلته فلا تنظر لشيء بعده، راح الدنياك جاءت، غني فقير، صحيح مريض، ابتلت في أولادك، ابتلت في مالك، ابتلت في... ولا تبالي ولا تبالي. أو ما لتريدون؟ ما قال صهيب هذا؟ أو ما لتريدون؟ قالوا نعم. أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال ما لي في كذا؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار وذكر للرسول الله هذا فقال ربح البيع. أبا يحيى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا، فأخص ما يرحم الله به عبده أن يوفق لماذا؟ ها؟ للسنة، علما وعملا ودعوة وصبرا وكذا، الهداية الخاصة، هداية التوفيق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فيا إخواني لا الدنيا ننشغل بها انشغالا يصدنا عن الهداية الخاصة، إن انشغلنا الدنيا فلتكون معبرا للآخرة، إن انشغلنا الدنيا فلتكون طاعة، إننا ننشغل بدنيا الطاعة ولا ننشغل بدنيا الغفلة. الله يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا، تمتد عينك لهذا الدنيا كالإمارة، من طلبها لنفسها وكل إليها، ومن طلبها عبودية لله سبحانه وتعالى نال منها ما قسم الله له ولم يحرم، وكانت قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما أخص النعم، ما أخص الرحمة، ما أخص المنن، ما أخص التوفيق، أن تكون صاحب سنة، أن تكون صاحب. الحمد لله على الإسلام، يقول بعض السلف الآخر فقال له والسنة، والسنة ما تنسى، تنسيتها السنة والسنة، يا ولدي على ما تحث عن صاحبك، ما تعى السنة؟ قال نعم، قال لا تحسن عليه، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. تحسن عليه؟ لا تحسن عليه، احسن الآن شوف نفسك أنت. نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين. وفي قول لا إن رحمة الله قريب إشارة إلى أن الله قريب. طب لماذا ما قال إن الله قريب من المحسنين؟ قال إن رحمة الله، لأن رحمة الله تنبيه على الرحمة التي لا تكون إلا من ذاته سبحانه وتعالى، إشارة إلى هذا، إشارة. فإن هذه الرحمة تتضمن الذات لأنها صفة له. لكن لو قلت إن الله قريب من المحسنين، قريب بإيه؟ ها؟ قريب بإيه؟ فهنا تمت الإشارة إلى الرحمة، فالرحمة تستلزم الذات، لكن ذكر الذات قد يتضمن أمورا كلية، لأن الذات تكون بالرحمة بغيرها وكذا وكذا، والمطلوب هو إشارة إلى الرحمة، الرحمة من راحم. نعم.
قال فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم، وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم، فإن الله تعالى هو الغني الحميد، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
تمام. فقرب مطلوبكم منكم اللي هو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان. طب وما الإحسان المراد هنا؟ تضرعا وخفية، خوفا وطمعا، إن الله لا يحب المعتدين. وهو الإحسان الذي في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم وليس إلى الله، فإن الله تعالى هو الغني الحميد، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم.
قال وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين له دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه، فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان، ودلالته بتعليله
إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه دلالة بالمنطوق، المنطوق التصريح بالرحمة قريب. طيب.
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، فهو السبب في قرب الرحمة منهم، ودلالته بمفهومه
هو السبب وهو العلة في حصول الرحمة. طب بالمفهوم،
ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين، فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة.
يسمى بمفهوم المخالفة، يعني من مفهوم هذا لما كانت رحمة الله قريبا من المحسنين، وكان الإحسان هو الإتيان بالدعاء تضرعا وخفية خوفا وطمعا، دل هذا بمفهومه، يعني بالمفهوم المخالف، على أن من لم يحقق هذا المطلوب منه فإنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وإنما اختص أهل الإحسان
ولهذا إذا لم تستشعر الرحمة فلا تلومن إلا نفسك، إن قصرت بذلك فلا تلومن إلا نفسك. نعم.
قال وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد، بعدا ببعد وقربا بقرب، فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته، والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين.
يحب المحسنين بالمنطوق ويبغض من ليس محسنين بالمفهوم، والقرآن منطوق ومفهوم دلالة وإيماء، وهذا المفهوم معمول به طالما أنه لا يرد نص ولا ترتب عليه رد نص. ولهذا مفهوم المخالفة معمول به عند جماهير أهل العلم، ولكن من شروطه ألا تخترع مفهوما يعود على نص بالإبطال، يعود على نص بالإبطال. لو أخذنا مثلا أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قد يقول لك القائل مفهوم أنه لما كان من عند الله ففيه الاختلاف القليل، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى من عند الله يكون فيه اختلاف قليل. نقول هذا مفهوم باطل. لماذا؟ لأن هذا المفهوم يعود على النصوص بالإبطال، يخالفه المنصوص، يبقى شرط في المفهوم ألا يخالف منطوقا، ألا يخالف نصوصا، ألا يخالف نصوصا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب نأكلها قليلة؟ لا، ما يعمل بالمفهوم هنا، لأن الربا حرام كل كثير وقليل. نعم.
قال ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه.
قاعد ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد شيء منه. ولهذا قال فسأكتبها لمن؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر ذلك. نعم.
قال والإحسان ها هنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه، فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية، فهذا هو مقام الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه، فإن الله إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به.
الله أكبر. ولهذا يا أخواني لا فضل إلا بماذا؟ لا فضل إلا بعمل. تحرك بالعمل يحصل لك الفضل إن شاء الله. نعم.
وإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون رسوله، فهؤلاء هم أهل الرحمة، كما أنهم هم المحسنون، وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟
الله أكبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ الله أكبر. فهذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، ومن ربه أعظم ما يمنحه عبده، جنة يرى فيها ربه، جنة يرضى فيها ربه عنه. نعم. إذن لا تنشغل بالمكافأة والجزاء قبل انشغالك بالعمل. والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا متى يزيد الله عز وجل هذا هدى؟ إذا اهتدى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى التقرب ذراع بعد ماذا؟ أن تتقرب إلى الله. يبقى لا تسأل عن المكافآت والمنح وما وعد الله به قبل، وإنما تسأل نفسك أولا عن المطلوب منك الذي به تنال رحمة الله، رضا الله، مغفرة الله سبحانه وتعالى. ابدأ الأول بهذا. نعم.
قال إن هذا
نعم أي طبعا المتشابه في القرآن والاختلاف ليس في القرآن. المتشابه خفيت دلالته، ما خفيت دلالته لا يعرفه إلا أهل العلم، هذا موجود في القرآن، ولهذا الله عز وجل جعل كتابه محكما ومتشابه. أما الاختلاف التناقض، وتعالى كتاب ربنا أن يكون فيه ذاك. انتبهت؟ نعم.
قال إن هذا من
ولهذا ليس العيب في التشابه والمتشابه في القرآن، فالقرآن كله هداية محكم ومتشابه، وإنما العيب في ماذا؟ في من يستدل بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هذا هو. وإلا المتشابه والمحكم كله من عند الله، ولهذا الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعا له ومعنى من معانيه، فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. فعلى هذا يكون الأصل في الآية إن الله قريب من المحسنين وإن رحمة الله قريبة من المحسنين، فاستغنى بخبر محذوف عن خبر الموجود، وسوغ ذلك ظهور المعنى. وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا، وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام، وهو من أسرار القرآن، والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق
هذه الرحمة. صفة الرحمة ذاتية وفعلية. كيف ذاتية وفعلية؟ مع أن ذاتية عكس الفعلية، الذاتية ما لا تعلق المشيئة بها، والفعلية ما تتعلق بها المشيئة. فكيف نقول صفة الرحمة ذاتية وفعلية؟ نقول ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار. ذاتية باعتبار اتصاف الله بها فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فباعتبار اتصاف الله بها وأنها صفة لازمة لو لا تنفك فهي ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق فهي فعلية. فإن ربي يوصف بالرحمة التي لا تنفك عنه، هذا فيما يتعلق بذات الرحمن، ثم إن ربي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فباعتبار تعلقها بالعبد فهي فعلية، ولهذا علقت بالمشيئة يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء، فهي فعلية باعتبار وذاتية باعتبار. ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. الواصلة الرحمن الصفة فيها ذاتية، الرحيم باعتبار تعلقها بالعباد صفة فعلية. يبقى إذن الرحمة صفة لها متعلقان، المتعلق الأول باعتباره سبحانه وتعالى باعتبار ذاته فتكون صفة ذاتية، والمتعلق الثاني باعتبار العبد العباد تكون صفة فعلية. نعم.
قال لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين.
تبهتم؟ يعني إذا كانت الرحمة قريبة من المحسنين والرحمة صفة للموصوف دل هذا على أن الموصوف قريب من المحسنين. نعم.
قال ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين.
وما قال قريبة مع أن ليه؟ مع أن لأن الأمر يعود على الرحمة، يبقى كان كان المقتضي إيه؟ إن رحمة الله قريبة من المحسنين، لكن قال قريب. لماذا قال قريب وحذفت التاء؟ قال
قال في حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله تعالى قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته.
نعم، يبقى قريب برحمة، قريب تتضمن الذات والصفة، ولهذا لم يقل قريبة فتظن أن الصفة فقط. نعم، أما قريب ها الذات والصفة. نعم،
ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته، فلا تستهن بهذا المسلك، فإن له شأنا وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم، فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار، وهو من أليق ما قيل فيها.
نعم، يبقى ما يكون قرب الله هذا من قرب الرحمة. نعم،
قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من قربه سبحانه وتعالى أخص من قرب ماذا؟ الرحمة، ده أخص من قربه الرحمة، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم هو قرب رحمته، فلا تستهن بهذا المسلك. يبقى القول بقريب تضمن ماذا؟ قرب الله عز وجل. نعم،
قوله تعالى تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها، وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد، ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى.
هذا كان في شوف في زمان لوط عليه الصلاة والسلام، كان الغريب أن ذكرا يعلو ذكرا. ثم ابن القيم يقول هذا الكلام ويؤكده، يقول تنفر منها الطباع شد نفر، وهو تيان الرجل رجل مثل ينكح كما ينكح الأنثى. كيف لو رأى ابن القيم زماننا الآن لم يعد فيه أن الرجل يعلو رجلا على وجه المعصية وكذا والخوف وربما يتواريان، لكن اليوم صار زواجا يطلب، زواجا لا يستحي منه في تلك المجتمعات، الرجل يتزوج الرجل، الرجل يتزوج الرجل، زواج مسجل في محكمة وأعراس وأفراح. هذا كان في زمن لوط؟ لا. فإذا كان لوط قد قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإن الوجه اليوم الذي تؤتى الفاحشة فيها هذه لم يسبق حتى في زمان لوط عليه الصلاة والسلام، ولم نعلم أنه كان في زمان من الزمان، أول زمانه هو الزمان الذي نعيش فيه، وما أكثر الأوليات في زماننا. شوف منذ أن خلق الله الخلق إلى الآن ها ما أكثر الأوليات في زماننا، عندنا أوائل في زماننا لم نسبق إليه. إتيان الفحش على هذا النحو بزواج رسمي هذا ما حصل، إنما كان الرجل يعلو الرجل على الخلاف أتوه معصية، لكن أن يكون ذلك زواجا، هذا زوج هذا، ما ندري من الزوج ومن الزوجة يعني، واختاروها ازاي كيف ما ندري. حتى صار الآن مرة ومسمع، هذا الوزير الفلاني الأمريكي وهذه زوجته، رجل. يا الله يا أخوان، يا الله، ده عالم التمدن والتحضر، وعالم عالم التمدد في سبل وسائل الشيطان. فإن الشيطان أخذ معهم راحة لا عقول ولا فطر، لا عقل ولا فطرة، سبحان الله. نعم.
قال إنكم لتأتون الرجال.
ولهذا انظر ابن القيم هنا قال في الزنة، في الزنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا وكان فاحشة وساء سبيلا. طيب في اللواط إنكم لتأتون الفاحشة، ففي الزنا الفاحشة منكرة، وفي اللواط الفاحشة معرفة، والألف واللام دالة على استغراق ما، فكانوا يقول وذلك يفيد أنه جامع لمعاني أسماء الفاحشة، كما تقول زيد الرجل. أظن فرق بين زيد الرجل وبين زيد رجل، من اللي يفرق؟ ها؟ زيد رجل، زيد الرجل، زيد عالم، زيد العالم، ما الفرق؟ ها؟ زيد عالم إخبار عنه بأنه عالم من العلماء، قد يكون هناك من أعلم منه. زيد العالم يعني بحق، يعني الأول، يعني هو العالم. إذا أردنا اذهب إلى العالم تعالى كذا فهو العالم. ولهذا يقول في اللغة إذا عرف الجهتان المبتدأ والخبر فإن هذا يدل على اختصاص، اختصاص زيد العالم، أخص هذا بزيد العالم، زيد الكريم، زيد بخلاف زيد كريم، فإنك تخبر وأنه كريم من الكرمة، عالم من العلماء. زيد العالم يعني بحق. الفاحشة غير فاحشة، الفاحشة من كل وجه، لأن الزنا حرام شرعا، ولكن تهوى النفوس بحكم الطبيعة والجبلة، إذ إتيان الرجل للمرأة طبيعة جبلة، لكن أمرني الشرع أن أتيها على وجه المشروع، وحرم علي أن أتيها على وجه ممنوع. لكن الله خلق في الرجل الميل إلى المرأة، وفي المرأة الميل إلى الرجل، لكن خلق في الرجل ميل إلى الرجل، لا، حينما يجد هذا فقد انتكست الفطر. ولهذا ليس هذا عن شهوة طبيعي، إنما هذا عن مرض عوقب به العبد، هذا مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض إتيان الرجل، الرجل بمرض، إتيان الرجل المرأة بطبع، بطبع. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى الحيوانات وإلى الكائنات اللي من ذكر وأنثى، هل رأيت ذكرا يعلو ذكرا؟ أما قال السلفي ما كنت أظن أن ذكرا يعلو ذكرا حتى ذكر الله ذلك في كتاب، ما كنت أظن في ذكر يعلو ذكرا إلا لما ذكر الله هذا في كتاب. إنما اليوم زواج رسمي، ميخائيل وجورج يدعونكم لحضور حفل الزواج. نعم.
قال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة.
ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، لكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. نعم، يعني استغنوا عن النساء، وهذه من العقوبة يا أخوة، أن الله زين لهم الرجال وماذا وزهد لهم النساء، عقوبة. نعم. وأن الحامل ليس إلا مجرد
الشهوة للحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى،
لكن كما قلنا الشهوة التي يدفع لها طبع وكذا لا، إنما شهوة ماذا يدعو لها مرض، حتى ولو سميت شهوة لكنها نتيجة مرض، هي صارت شهوة بمرض. نعم.
للحاجة التي من أجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله تعالى خروج أحب الخلق إلى الله من جماع من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين
هذا المترتب على الزواج نعم
ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصارح النكاح
سبحان الله يا إخواني لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله كل هذه الأحكام عد بها إلى ماذا عد بها إلى مطلع الصورة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين نعمة من نعم الله من أعظم نعم الله بل أعظم نعم الله هذا القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حق لنا يا أخواني أن نفرح بالهداية نفرح بالسنة نفرح بالتوحيد نفرح بالقرآن أن نفرح بسبيل المؤمنين حق لنا يا إخواني حق لنا نسأل الله أن نكون على ضرب النبي والصحابة وأن نكون على سبيل المؤمنين بحق وألا يزيغ قلوبنا بعد ذلك وأن يربط على قلوبنا بالإيمان نسأل الله هذا وإلا يا إخواني لو صف لنا هذا الأمر لو صف لنا هذا الأمر كنا فعلا عباد الله الموحدين المتبعين القائمين على الكتاب المعظمين له المتحكمين إليه المتدبرين إياه المستشفين به لو كنا كذلك لما فاتنا يا إخواني شيء فعلا من فاته هذا كله فقد فاته الخير الخير كله وبهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذه الرسالة الأولى في رسالة الواجب عن استبعاد